بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فاعلموا يا عباد الله أنه ما من خير يصيب الإنسان في عاجل أمره وآجله إلا بسبب طاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم واتباعه، وما من شر يقع في العبد ويحيط به في عاجل أمره وآجله إلا بسبب مخالفة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. ذلك أن الله عز وجل جعل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الميزان الراجح من خلال أقواله ومن خلال أخلاقه ومن خلال أفعاله صلى الله عليه وسلم، بل إن ربنا عز وجل علق الهداية على اتباعه واقتفاء أثره، وإن تطيعوه تهتدوا. وقد أمرنا عز وجل بطاعته وباتباعه صلى الله عليه وسلم، حيث جعله الأنموذج الرائع والقدوة الحسنة والمثال الحي لمن أراد سعادة الدارين. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وإن الناس في واقع الأمر كثير منهم يعانون اضطرابات نفسية ومشاكل قلبية وأزمات أسرية واجتماعية، وحينما تتسلل إلى معرفة أسباب هذه المشاكل، وحينما تنظر إلى مهيجها، تجد أن قطب رحى تلك الاضطرابات وتلك المشاكل هي مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم وعدم اتباعه وعدم سلوك طريقته صلى الله عليه وسلم. كثير من الناس يعانون قلقا نفسيا واضطرابات قلبية، فإذا سألتهم وفتشت عن أحوالهم تجد بينهم وبين سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبعد ما بين المشرق والمغرب. ونحن في هذه الأزمان يعاني المسلمون مشاكل أسرية قد قامت فيها الفتن على قدم وساق، وثار بحرها المواج، حيث أن كثيرا من الأسر تعاني مشاكل جمة، فلقد أصبح الطلاق ظاهرة تقلق أهل الاختصاص، ولقد أصبح الأولاد في أغلب الأحيان أيتاما مع وجود والديهم، ولقد نتج عن ذلك مشاكل كثيرة وجرائم عديدة وبلايا ورزايا لا يعلم منتهاها إلا الله رب العالمين. وحينما تتأمل في كثير من القضايا والمشاكل تجد أن أصحابها من أبعد الناس عن منهج الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم يدعون ويزعمون أنهم من أتباعه وعلى طريقته وممن يحققون مقتضيات شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما يؤسف له أن كثيرا من الناس بينهم البلسم الشافي، بينهم البلسم الشافي والدواء الكافي بإذن الله رب العالمين، فيذهبون يمنة ويسرة وشرقا وغربا يبحثون عن الحلول لمشاكلهم الأسرية وقضاياهم الاجتماعية، ولربما زادتهم تلك النظريات وتلك القضايا زادتهم تعقيدا وسوءا. ذلك أن نبينا صلى الله عليه وسلم يوحى إليه، فهذا الوحي وهذا النور الذي نحن فيه ولله الحمد والمنة هو من الله عز وجل، أوحى به إلى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وجعل الله جل وعلا طريق الجنة مسدودا ومغلقا إلا من طريق نبينا صلى الله عليه وسلم. تحدثنا في جمع ماضية عن نبينا صلى الله عليه وسلم وعن كثير من أحواله، واليوم نتحدث عن بعض أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، وكيف يعامل أهله وذريته صلى الله عليه وسلم، لنبعث رسالة إلى كل مسلم ومسلمة إلى أن يقتدوا بهذا النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ينظروا في حاله وكيف أنه يعالج المشاكل التي تطرأ، مع أنه خاتم المرسلين وسيد الأولين والآخرين، فلم يخلو بيته من مشكلة ولم يخلو بيته من معضلة، ولكن ننظر كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج هذه المشاكل وتيكم القضايا. نبينا صلى الله عليه وسلم كان يؤدي الحقوق على أتم وجه وأكمله، فلقد كان حلو المعشر عليه الصلاة والسلام، كان يقوم على خدمة أهله صلى الله عليه وسلم، وما كان يكلفهم ما لا يطيقون. تقول عائشة رضي الله عنها وقد سئلت عن النبي صلى الله عليه وسلم، سئلت عنه كيف حاله في بيته، فقالت كان بشرا من البشر يفلي ثوبه ويرقع دلوه ويخصف نعله ويحلب شاته، فإذا سمع المؤذن خرج إلى الصلاة. هذا هو نبينا صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته ابتدأ الدخول بالسواك فينظف فاه، في إشارة إلى أنه ينظف فاه تنظيفا حسيا وينظف فاه تنظيفا معنويا، فحينما يدخل يدخل بهذه الطهارة، بهذا الطهر وبهذا النقاء وبهذا الأمر الذي يحبه الله عز وجل، ثم يلقي التحية والسلام على أهله. كثير من الناس حينما يدخل بيته يدخل مكفهر الوجه مقطب الجبين، لا يلقي سلاما ولا تحية، إنما يدخل هكذا وكأنه داخل حلبة مصارعة، فيشيع جوا من الخوف والرعب في هذا البيت، بينما نبينا صلى الله عليه وسلم كان بدخوله يشيع جوا من الأمان، جوا من الطمأنينة، جوا من الراحة، بذلك السلام وبذلك السواك وبتلك الابتسامة التي تبرق لها أسارير وجهه فتشع نورا في بيته صلى الله عليه وسلم. كان عليه الصلاة والسلام حينما يتعامل مع زوجاته لا يتعامل معهن تعامل الند مع نده والخصم مع خصمه، بل كان يتعامل تعامل الأب الرحيم الحاني المليء بالعاطفة الجياشة فلم يكن صلى الله عليه وسلم لم يكن في يوم من الأيام قد جعل من هيبة النبوة والرسالة سدا منيعا بينه وبين أهله، كان يمازحهم وكان يحادثهم وكان يغضب معهم ويغضبون عليه، وما كان ينتهي اليوم إلا وقد اصطلح معهم صلى الله عليه وسلم. لم يكن ندا ولا خصما. يقول لعائشة رضي الله عنها وأرضاها: والله إني لأعلم متى تكونين راضية عني ومتى تكونين غضبا. قالت: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: إن كنت راضية عني تقولين لا ورب محمد صلى الله عليه وسلم، وإن كنت غضبا تقولين لا ورب إبراهيم صلى الله عليه وسلم. فقالت عائشة رضي الله عنها بعد هذا الكلام اللين الهين الذي يشيع جوا من الراحة والطمأنينة، قالت: والله يا رسول الله لا أهاجر إلا اسمك، يعني لا أهجر إلا اسمك فقط، هذا هو نبينا صلى الله عليه وسلم. وحينما تغار بعض نسائه ما كان يقابلهن بنفس الحدة ولا بنفس الأسلوب. نعم، لقد كنا زوجاته صلى الله عليه وسلم يغرن، وحق لهن ذلك، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول رب العالمين، آتاه الله عز وجل حسن الخلق والخلقة وجمال الظاهر والباطن، فكيف لا يتسابقن على وده وعلى أخذ مساحة من صدره صلى الله عليه وسلم ومن رعايته وعنايته. لكنه صلى الله عليه وسلم حينما تغار زوجة من زوجاته ما كان عليه الصلاة والسلام يثير ويقيم الدنيا ولا يقعدها، وإنما كان يتعامل برحمة وبلطف وبلين عليه الصلاة والسلام. والنماذج في هذا كثيرة، من ذلك أن صفية بعثت بإناء فيه طعام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت عائشة، فلما رأت عائشة الطعام تحرك عرق الغيرة في صدرها، فما كان منها إلا أن ضربت الإناء بيدها فأكفأت الطعام وانكسر الإناء، فكان النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الجو المشحون بالغيرة ومع هذا الجو المحتقم بالغضب لم يعامل معاملة الرجل القاسي كما يفعل كثير من الرجال، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة وأطلق عبارة ما زلنا نرددها لنجعلها عنوانا ينبغي لكل أب وينبغي لكل زوج أن يتعامل بها مع أهله. قال صلى الله عليه وسلم: غارت أمكم، غارت أمكم بابتسامة وبانشراح صدر، ثم غرمها وضمنها الإناء والطعام، فقال: يا عائشة، طعام بطعام وإناء بإناء، نعم هذا هو نبينا صلى الله عليه وسلم. الحياة الزوجية يريدها كثير من الناس مثالية، لأنهم يحلمون بالمدينة الفاضلة ويحلمون بالأمان التي ليست بمقدور البشر. كثير من الناس يريد من أهله أن يكونوا مثاليين لدرجة أنه لا تزل بهم قدم ولا يخطئون في كلمة أو في تصرف، وهذا لعمري إنه من المحال. فالنبي صلى الله عليه وسلم لربما خرجت إحدى زوجاته فبثت سرا من أسراره. يقول الله عز وجل: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عرف بعضه وأعرض عن بعض. فلما نبأها به قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. الله أكبر. النبي صلى الله عليه وسلم أسر إلى بعض أزواجه، إلى بعض زوجاته حديثا خاصا، أسر إليها ومنعها من إظهاره، فما كان منها إلا أن أظهرت. لكن ماذا كان موقف النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل شتم؟ هل سب؟ هل جدع؟ هل جلد؟ لا وربي، وإنما صبر عليه الصلاة والسلام، ولقد كان في صبره هذا فرجا لهذه الأمة، حيث أنزلت آيات فيها خير ببركة هذا النبي لهذه الأمة أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. نعم عباد الله، نحن نعلم قصصا كثيرة من الرجال، من يخفي سرا ولا يحب أحدا أن يظهره، ولا شك أنه عيب وعار وخطأ جسيم، لكن نفترض بأن المرأة زل لسانها وأخطأت فأظهرت هذا السر بسويحباتها أو لجاراتها أو لوالديها وأقاربها، ماذا يحصل بعد ذلك؟ كثير من الناس أول ما يلجأ إليه إن لم يضرب فهو الطلاق. أين نحن من سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أين نحن من طريقته؟ أين نحن من منهجه ومسلكه صلى الله عليه وسلم؟ نحن نعاني قضايا طلاق، والله تشيب لها رؤوس الولدان، تتقطع لها أنياط القلوب، وحينما نتأمل نجد أسباب ذلك إن صح التعبير تافهة، تافهة لا تساوي أبدا أن ترتقي إلى مرحلة التطليق والفراق وهدم البيوت وتشتيت الأولاد. من الرجال من طلق بالثلاث، لا رجعة لزوجته أبدا، حينما ذهبت المرأة بسبب الغيرة وبدافع الحماية لزوجها تفتش في جواله أو في هاتفه، تنظر في الرسائل الواردة وفي الرسائل الصادرة وفي الأسماء الغريبة التي تزاحم الأسماء المعروفة، وهذا كله بدافع الغيرة، لكن الرجل لم يحتمل ذلك. صحيح أنه خطأ وصحيح أنه زلة، لكنها لا ترتقي أبدا إلى أن يذهب الرجل فيطلق زوجته. هذا نبينا صلى الله عليه وسلم كان يحتمل غيرة نسائه احتمالا عظيما. مرة من المرات فارق فراش عائشة وذهب إلى شهداء أحد في آخر أيامه عليه الصلاة والسلام، هناك يسلم عليهم ويودعهم، فذهب ظن عائشة مذهبا بعيدا، ذهب مذهبا بعيدا، فظنت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بعض نسائه الأخريات، فما كان منها إلا أن تسللت من لحافها وذهبت تركض خلفه على أطراف أصابع قدميها حتى تبعته، فإذا به يقف عند البقيع وعند أصحابه الذين سبقوه إلى الجنان والرضوان عليه الصلاة والسلام، يدعو لهم ويسلم عليهم، وبه حينما يعود يرى كأن شبحا في هذا الليل البهيم يجري خلفه، فلما دخل وإذا بعائشة في فراشها وإذا بنفسها يحفز، فيضع يده على صدرها، وإذا به صلى الله عليه وسلم يعلم أنها كانت وراءه، فيقول لها كلاما طيبا، يقول لها: والله كذا وكذا من الكلام العظيم الطيب، فلم يعنف ولم يسب ولم يجدع ولم يقل قولا منكرا من اللعن وغير ذلك، بل طمأنها بأنه لا يخون الله ولا يخون أهله صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا كله معتنيا بتربية زوجاته وتوجيههن إلى الله عز وجل، ينكر عليهن ما يصدر من منكر في القول أو في الفعل. يقول لعائشة: وقد قالت كلمة في حق صفية إنها قصيرة، فقال: لو لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. وقال مرة عليه الصلاة والسلام: أيقظوا صويحبات الحجرات، فرب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة، يأمرهن بقيام الليل وبالتهجد وبالالتجاء والانطراح بين يدي الله جل وعلا. هذا هو نبينا صلى الله عليه وسلم. زد على ذلك أنه كان ينفق عليهن الإنفاق الصحيح التام، فما كان يرخصهن حقهن عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك كله كان صلى الله عليه وسلم يقوم على خدمة أهله ويكون بينهم ويلبي حاجاتهم، بل إنه صلى الله عليه وسلم كان يتيح لبعض نسائه شيئا من الاستجمام وشيئا من اللهو المباح. فقد سابق عائشة مرة فسبقته في أول حياتهما الزوجية، ولما أخذ اللحم بعائشة وثقلت سابقها فسبقها في آخر أيامه فقال هذه بتلك. وكان يتيح لبعض زوجاته النظر كما أتاح لعائشة النظر إلى الأحباش وهم يرقصون ويعرضون عرضة حربية بالرماح والدرق، فكان يتيح لعائشة أن تنظر إليهم. هذا هو الزوج المثالي، وهذا هو الأنموذج الرائع لمن أراد أن يحتذي به في حياته الزوجية وفي علاقاته الأسرية. جعلنا الله وإياكم من أتباعه، ورزقنا وإياكم اتباع سنته صلى الله عليه وسلم، ورزقنا وإياكم أن يحشرنا وإياكم تحت لوائه، وأن يسقينا من يده الشريفة وإياكم شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم آمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، ويا فوز المستغفرين أستغفر الله.
الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وعلى من بأثره اقتفى إلى يوم الحشر والمنتهى. أما بعد، فيا أيها المؤمنون، لقد كان حبيبكم صلى الله عليه وسلم الأب المثالي والزوج الرائع والأب الحنون في بيته وفي كل أحواله صلى الله عليه وسلم. فمن أراد السعادة في الدارين فلينظر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد زبرتها كتب السنة وكتب السيرة، فلينظر إليها وليقرأ فيها وليحتذي حذوه وليأخذ طريقته وليتمثل هديه صلى الله عليه وسلم. كان أبا رائعا وزوجا مثاليا، كان صلى الله عليه وسلم يستثمر كل وقت يمكن أن يكون مناسبا في التوجيه والإرشاد وفي التربية والتعليم. لكم أن تتصوروا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو على طعامه يربي ويعلم أهله وذريته صلى الله عليه وسلم. أحد أولاد فاطمة أخذ تمرة فوضعها في فمه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كخ كخ، ألا تعلم أننا لا نأكل تمر الصدقة؟ ولقد كانت تمرة صدقة، فبين له أنه لا يجوز لنا أكلها. وعمر ابن أبي سلمة يقول رضي الله عنه: كنت آكل مع النبي صلى الله عليه وسلم فطاشت يدي في الصحفة، طاشت يدي في الصحفة يعني في الإناء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. ثلاث قضايا تربوية في مسألة آداب الطعام والشراب: سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. هذا هو حبيبنا صلى الله عليه وسلم. كثير من الناس ليس لديه وقت بسبب أشغاله وبسبب وظيفته وأعماله، لا يجد متسعا أن يعلم ويربي أولاده، فيدع التربية الكاملة إلى المدرسة أو إلى الأم أو إلى المجتمع الذي يعيش به. وهذا خطأ فادح جر على كثير من البيوتات رزايا وقضايا ما زالوا يعانون آثارها، نسأل الله العافية والسلامة. الأب الناجح هو الذي يستثمر كل وقت ويستثمر كل فرصة في تربية أولاده. أنا أعلم بعض الناس، بل كثير من الناس، من يجعل من مائدة الغداء وقتا للتربية وللتعليم لأولاده، لأنها فرصة سانحة. يجتمع الأب ويجتمع الأم والأولاد والذرية، فهنا تبدأ النصيحة على الطعام، يبدأ التوجيه، يبدأ الإرشاد، يبدأ التحذير من المخاطر
التي تكتنف الشباب من الفتيان والفتيات يبدأ هنا بأسئلة دينية وأسئلة شرعية، ينمي مداركهم، يزرع فيهم شيئا من الخير، يغذيهم بالمعلومات الجديدة التي ترفع من مستواهم المعرفي والثقافي. هذا هو الأب الناجح. الأب الناجح هو الذي لا يترك فرصة من الفرص السانحة إلا وقد ذكر بها وعلم ووجه. ناهيكم عن وجوب اقتطاع وقت كبير للأب تجاه أولاده وبيته من خلال تربيته لهم وتعليمه إياهم وتوجيههم، هذا هو منهج نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. أما أن يترك الآباء أولادهم نهبا لثقافات شرقية وغربية أو نهبا لتربية الشارع حيث الصور المأساوية والسلوكيات التي تقطع نياط القلوب حينما نرى أولادا في ريعان الشباب وبداية نموهم في سن الإعداد أو آخر الابتدائي، نجدهم يحملون بين أصابعهم زجارة يمكثون هذا الدخان السام يدخلونه إلى أجوافهم، فوالله إنها لمأساة عظيمة يتألم لها الإنسان ويضيق صدره، وهذا كله يعكس مدى التربية التي تعاني منها كثير من البيوت، حيث خلت كثير من البيوت من التربية وسلم الأولاد للقنوات وسلم الأولاد للشوارع تربيهم وتهذب أخلاقهم بل تزيدهم سوءا، نسأل الله العافية والسلام. تهذب أخلاقهم نعم، لكن تهذب أخلاقهم من جهة الرذالة ومن جهة السفالة، نسأل الله العافية والسلامة. لا تهذب خلقا، الشوارع لا تهذب خلقا لشاب بحيث تدله على ما ينفعه أبدا، بل تهذب أخلاقه في السوء، تهذب أخلاقه في الشر والمعصية، عافانا الله وإياكم وجميع المسلمين والمسلمات. أيها الإخوة الفضلاء، أيها المؤمنون الكرماء، لو أردنا أن نستطرد في ذكر حياة النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وتعامله مع أهله وأولاده لطال بنا المجال ولطال، لكنها إثارة في نفس كل واحد منا أن ينظر كيف ربى النبي صلى الله عليه وسلم أهله وذريته وأولاده، كيف كان يتعامل، كيف كان يحل القضايا المعضلة والمشاكل المزمنة التي قد يتعرض لها من خلال تعامله مع أهله وأولاده، يحلها صلى الله عليه وسلم بالوحي الإلهي أو بما منحه الله عز وجل من الحلم ومن الحكمة عليه الصلاة والسلام. هذا هو نبينا عليه الصلاة والسلام، سنته البلسم الشافي والدواء الكافي بإذن الله رب العالمين لمن سلكها واقتفى أثرها. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لهداه، وأن يجعلنا وإياكم من أهل تقوى، وأن يسلك بنا وبكم سبيل سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد في الأولين، صل على محمد في الآخرين، وصل على محمد ما دامت السماوات والأرضين. اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم الكفر والكافرين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى، واغفر لنا في الآخرة والأولى. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من عبادك الراشدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.